بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد،
الدرس السابع.
أخذنا في درس أمس أحكام النعي وبعض أحكام صلاة الجنازة، فما حكم النعي؟ نعم، إن كان من باب إخبار جائز، وأما إذا كان تعداد المحاسن وغير ذلك فهذا من فعل أهل الجاهلية. وما هو النعي؟ ما تدري ما هو النعي؟ ما هو النعي؟ إخبار بموت الميت، إخبار بموت الميت. الحداد جائز؟ جائز إلى 3 أيام، وما فوق 3 أيام لا يجوز. المرأة إذا مات عليه زوجها تجلس 4 أشهر و10. الآن أتيت. إذا كان الحداد الذي فيه اعتراض هذا لا يجوز، وليس ب3 أيام. وإذا كان حداد ترك الزينة يجوز، لكن 3 فما دون الزيادة لا، إلا لمن؟ لامرأة مات زوجها، لامرأة مات زوجها. هل يجوز صلاة الجنازة في المسجد؟ يجوز أن يصلي في المسجد. ما هو الأفضل؟ في المسجد المصلى. نعم، المصلى، ويجوز الصلاة في المسجد مطلقا، أم أن هناك حالة تستثنى؟ نعم، لا في المصلى في المسجد. هل يجوز صلاة الجنازة في مصلى في المسجد؟ ما تدري يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مطلقا. نعم، أنت يا صاحب القلم، هايش في تقييد؟ يعني إذا كانت جثة الميت فيها رائحة، يعني نوع من العفونة أو كذا، فهنا لا يدخل المسجد، لا يدخل المسجد، فإن الملائكة تأدب ما يتأدب به بنو آدم، وهو هذه الريحة، فالأفضل أن يصلى في المصلى. طيب، قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم 4. اختلف العلماء في عدد تكبيرات صلاة الجنازة، في عدد تكبيرات صلاة الجنازة، ونقل بعضهم الاتفاق على أنها أربعة إلا في الزيادة الذي اختلفوا فيها، لكن هذا الإجماع ليس بصحيح، فهناك من أهل العلم من قال ثلاثة. فالظاهر أن الإجماع منقوض، فاختلف العلماء، فمنهم من قال ثلاثة، ثلاثة تكبيرات، ومنهم من قال أربعا وهم الجمهور. وأما الذين حكوا عنهم أنهم قالوا ثلاث تكبيرات هم قلة من الفقهاء. وهناك قول ثالث أيضا أنه يكبر أربعا أو خمسا، وهذا مذهب زيد بن أرقم، وبه قال جماعة من العلم، قالوا فكله ثابت عن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا وكبر خمسا. وهناك قول رابع قالوا ستا أو سبعا ولا يزيد، ويستدلون بأثر عن علي أنه صلى على سهل بن حنيف سيأتي معنا فكبر ستا، قال إنه بدري أي مات في بدر. وهؤلاء اختلفوا خلاف الفقهاء بخلاف الأدلة. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أربعا، وحديث زيد بن أرقم كبر خمسا، فالظاهر جواز الأمران أربعا أو خمسا لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء فيه الزيادة أو النقصان فلا تصح، إنما هي آثار بعضها موقوفة وبعضها أحاديث مرفوعة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة تكبيرات الجنازة، تكبيرات الجنازة. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور، رواه سعيد بن منصور في سننه، وسنن سعيد بن منصور مفقودة، موجود أجزاء منها نعم، لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ولكنه من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وجاء من طريق أخرى عن الشعبي عنه، يعني عن علقمة عنه، وسنده ظاهر الصحة عن علي أنه كبر ستا. وهناك أيضا أحاديث أخرى تدل على أن النبي كبر سبعا لكن لم يصح مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام، إنما الصحيح هو أنه كبر أربعا وكبر خمسا فقط، هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك جاءت آثار في الباب، جاءت آثار في الباب وهي ليست مرفوعة، والمرفوع لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. فيه شيخ الإمام الشافعي، شيخ الإمام الشافعي اسمه إبراهيم ابن محمد، اتهم بالكذب، وأيضا فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل، الراجح ضعفه، عبد الله ابن محمد ابن عقيل الراجح ضعفه، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. طيب كيفية صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة يصليها الإنسان وهو قائم، فيكبر أربع تكبيرات. ماذا يقول فيها؟ أولا نأتي بالصفة كاملا، جاء من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في الأولى فقرأ الفاتحة ثم كبر الثانية فصلى على النبي ثم كبر في الثالثة فدعا للميت ثم كبر فسكت فسلم، هذا الحديث تفصيل إجمالا. هذا الحديث متكلم فيه ضعف، جاءت أحاديث أخرى غيرها فيها ضعف، لكن نقلوا الإجماع على هذه الكيفية، الإجماع على هذه الكيفية. صحت بعض الأحاديث أو صحت بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكيفية، في هذه الكيفية، هذه الكيفية على وجه الإجمال. نأتي الآن على وجه التفصيل. أولا، تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة ما حكمها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة تعتبر ركنا من أركان الصلاة. دليلهم حديث أبي سعيد، تحليلها التسليم وتحريمها التكبير، وهي صلاة، وهي تعتبر صلاة. المسألة الثانية، هل صلاة الجنازة يشترط فيها الطهارة؟ جمهور العلماء على أنها يشترط فيها الطهارة، لأن أقل ما يقول فيها أنها صلاة. أما ما نقل عن الشعبي وجماعة أيضا من العلم يرون أنه لا طهارة فيها، ويجوز لك أن تصليها بغير طهارة، وأيضا يستحب لك أن تطهر فيها أو تتيمم. ما دليلهم في هذا؟ دليلهم في هذا قالوا أنها ليست صلاة ذات ركوع ولا سجود، فهي ليست بصلاة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور على أنه يشترط الطهارة في صلاة الجنازة. لماذا قلنا هذا؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وصلاة الجنازة يقال لها ماذا؟ صلاة. صلاة الجنازة يقال لها صلاة، ففيها تكبيرة إحرام وفيها تسليمة تحليل، فهي صلاة. نعم، هم أخذوا بالمعنى اللغوي أنها ليست ذات قراءة، والصحيح أنه يشترط فيها الطهارة. طيب، نأتي إلى تكبيرة الإحرام. قلنا أنها ركن من أركان صلاة الجنازة، فلا تنعقد صلاة الجنازة إلا بتكبيرة الإحرام. بعد التكبيرة ماذا؟ دعاء الاستفتاح. هل يستحب أن يقول الإنسان أو يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ أكثر أهل العلم على أنه ليس هناك دعاء للاستفتاح، بل قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لم أسمع به شيء، يعني دعاء الاستفتاح. إلا أن الشافعية، ويحكى أنه هذا قول الشافعي، استحب الاستفتاح، يعني تأتي بدعاء الاستفتاح، وجهت وجهي أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فاستحب ذلك. قال لأن الأصل في الصلاة هذه هي، لكن يقال أن هذه الصلاة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيها فقرأ دعاء الاستفتاح، فقرأ دعاء الاستفتاح. المسألة التي تليها، وهل يفضل أن يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ استحبه الثوري وإسحاق بن راهويه، فقالوا الأفضل أن يبدأ بهذا، ولا نقول بأنه استفتاح، ولكن كل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به كل شيء، فاستحبوا ذلك. خالفهم الجمهور، قالوا لا دليل على ذلك، وكما قال ابن المنذر ما جاء في ذلك نص من الأخبار، وهذا هو الصحيح. إذن ليس هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، بل عده بعض العلماء من البدعة أن يستفتح الإنسان في صلاة الجنازة. طيب، بعد الاستفتاح ماذا؟ التعوذ وقراءة البسملة، أجمعوا على جوازها. لماذا؟ لأنه قراءة، والقراءة يستحب فيها ماذا؟ التعوذ والبسملة، يستحب فيها التعوذ والبسملة. هل تجهر؟ لا، أكثر أهل العلم على أنها لا تجهر، وإنما جهرها بابن عباس، قال لتعلموا أنها سنة، فهي صلاة سرية، فهي صلاة سرية. التكبيرة الثانية، كبر، يقرأ ماذا بعدها؟ نحن ما زلنا في التكبيرة الأولى، يقرأ فيها ماذا؟ يقرأ الفاتحة. ما حكم الفاتحة؟ جمهور العلماء على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة نكرة فعمت. إذا يعني يذكرون في علم الأصول النكرة في سياق النفي، في سياق النفي تعم، لا صلاة تعم، لا صلاة نكرة في سياق نفي تنفي، ويحتمل يكون نهي أيضا، النهي والنفي أيضا في النكرة تدل على ماذا؟ التعميم. فقالوا صلاة الجنازة صلاة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ثبت عن ابن عباس أنه قرأ وقال هي سنة، سيأتي معنا الحديث بعده لتعلموا أنها سنة، والحديث أخرجه البخاري. وإذا قال الصحابي من السنة أو هذه السنة أو سنة الحق أو ما أشبه ذلك، هذا دليل على إيش؟ على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا ليس هناك قراءة في صلاة الجنازة. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة دعاء، كيف نقرأ فيها القرآن؟ وماذا سينتفع به الميت من قراءة القرآن؟ فقالوا ليست هناك قراءة. القول الثاني قالوا واجبة وليست ركنا، فمن لم يقرأها أثم وصلاته صحيحة. القول الثالث أو الرابع قالوا أنها سنة مستحبة وليست واجبة، من قرأها قرأ ومن لم يقرأها لم يقرأ ذلك. والصحيح هو مذهب الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة أجازه الجمهور، واستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة وسورة. هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس، وخالف إبراهيم جماعة ما ذكروا السورة، ولهذا أضرب عنها البخاري ولم يذكرها. قال بعض العلماء وإضراب البخاري أي تركه لهذه أو لهذا الحديث دليل على تضعيفه عنده. نعم، وهناك من العلم أن يحكم عليها بالشذوذ، فالظاهر أنها لا تثبت، الظاهر أنها لا تثبت في ذلك. طيب لو قرأ لا حرج لو قرأ، لكن السنة هي أن يأتي بفاتحة الكتاب. أما زيادة وسورة لا حرج إذا رأى أن الإمام طول فقرأ سورة قصيرة، لكن الصحيح أنه يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. وأما ما جاء أنه قرأ بسورة بعدها فهي من طريق من؟ إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد عن ابن عباس، وهذه هي اللفظة متكلم فيها، فلا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية فيقرأ الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية لها حالتان، الحالة الأولى صفة مجزئة، والحالة الثانية صفة مكملة. الصفة المجزئة أن يقول اللهم صل على محمد، أو صلى الله على نبينا محمد، أو اللهم صل وبارك على محمد، صفة مجزئة. صلى على النبي، نعم صلى على النبي. الصفة المكملة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن ما هو الأفضل؟ أن يأتي بالصفة المكملة وهي الكاملة، الصلاة الإبراهيمية. فلو قال اللهم صل على محمد مجزئ، نعم، فهناك صفتان في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها ركن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ولم يصلي عليه فلا صلاة له، قالوا فلا صلاة عام في جميع الصلوات. القول الثاني قالوا واجبة لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام فيها وعدم تركها، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثالث مستحبة، لحديث فضالة بن عبيد أن رجلا صلى صلاة فلم يصلي على النبي، ف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، يعني تعجل في صلاته ولم يأمره بالإعادة. وقال إذا صلى أحدكم فليقول اللهم صلي. فقالوا لو كان أمر واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، ولو كان ركنا لا عادها عليه. فالظاهر أنها سنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة سنة، كما أنها سنة في الفريضة والنفل كذلك هي سنة في صلاة الجنازة. من لم يقرأها لا شيء عليه. ثم يكبر التكبير الرابع، فماذا يقول؟ يأتي بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على ميتكم فأخلصوا بالدعاء، فأخلصوا بالدعاء. وفي رواية إذا صليتم على ميتكم فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. هذا أمر لم يأتي له صارف، وبه قال جمهور السلف والخلف أن الدعاء للميت في صلاة الجنازة واجب، الدعاء للميت في صلاة الجنازة واجب لهذا الحديث. هناك من أهل العلم قال هو مستحب وليس بواجب، إنما هو دعاء كأي دعاء يدعو الإنسان به على المسلمين. والصحيح وما ذهب إليه الجمهور أن الدعاء للميت واجب. لماذا صلينا عليه؟ إلا لفائدة، أننا ندعو له، أننا ندعو له. وما أقيمت هذه الصلاة إلا ليش؟ إلا للدعاء له. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم يكبر الرابع، ماذا يقول فيها؟ قال بعضهم يزيد دعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام أخلص له بالدعاء، وقال بعضهم يسبح يأتي بتسبيح، وقال بعضهم يسكت سكتة ثم يسلم. وهذا هو الصحيح، لأنه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين في هذه التكبيرة، إنما يكبر الرابعة ثم يسلم. طيب لو زادها خامسة كذلك يسكت. وهناك من أهل العلم يقول يزيد فيها دعاء يعمه حديث فأخلصوا له الدعاء فيدعو في هذه التكبيرات. ولو كان يرجح القول بأنها ستا أو سبعا كذلك قالوا كلما زاد دعا، لكن ليس هناك دليل. الصحيح أنه يسكت، يكفي أنه يدعو بهذه التكبيرات ثم بعد ذلك يسلم. ما حكم التسليم؟ ركن من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. وهذا مذهب الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة خلافا لأهل الرأي، وهو مذهب أبي حنيفة أنهم لا يرون أن التسليم ركنا حتى في صلاة الفريضة، ويرون أن أي كلام أو أي حدث أو أي حركة تخرجه من الصلاة أجزأه ذلك دون أن يقول بالتسليم. والصحيح ومذهب الجمهور أن التسليم يعتبر ركنا من أركان الصلاة، يعتبر ركنا من أركان الصلاة. ما هو التسليم؟ التسليم أن يقول السلام عليكم، هذا أقل شيء يقال فيه. طيب لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حرج، لو قال السلام عليكم ورحمة الله لا حرج، كل هذا يسمى تسليم. طيب لو قال السلام دون أن يقول السلام عليكم لا حرج، وهو قول جماعة من أهل العلم. لماذا؟ لأنه أتى بلفظ التسليم، قالوا سلام، قال سلام، ما زاد فيها، فقالوا لا حرج أن يأتي بهذه اللفظة، لأن أقل شيء يطلق فيه السلام، أقل شيء يطلق فيه السلام. واضح؟ طيب يلتفت يمينا ويسارا؟ نعم يستحب له الالتفات يمينا ويسارا إذا سلم، يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما يفعله بعض الأئمة السلام عليكم ورحمة الله ثم بعد ذلك يلوي عنقه، لا دليل على ذلك. نعم، والحديث الذي جاء فيه أن النبي سلم قال كان إذا التفت يمينا قال السلام عليكم، إذا التفت يمينا، وإذا التفت شمالا قال السلام عليكم. فأما بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، خطأ. أو منهم من يفعل هكذا، ما أدري ما دليل هؤلاء الذين يفعلون هكذا. ترى إذا سلم السلام عليكم، السلام عليكم، ما دليل هؤلاء؟ ما عندهم دليل. فأنا أتعجب بعضهم لما ترى يفعل هكذا أو يفعل بيديه هكذا في الأسيما صلاة الفريضة، لا دليل على ذلك. هكذا تلتفت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهت القضية. المسألة التي تليها: كم يسلم؟ جاء عن إمام أحمد أنه قال: ثبت عن 7 من الصحابة تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. وقال بعض العلماء: ولم يوجد لهم مخالف. فأكثر أهل العلم استحباب تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. الأحاديث المرفوعة ما صح منها شيء، ولكن آثار عن الصحابة أنها تسليمة واحدة. هناك قول يقولون تسليمتين على الأصل، وهي الصلاة الفريضة التي يصليها الإنسان. الأمر واسع، من سلم واحدة لا حرج، ومن سلم اثنتين فلا حرج من ذلك. واضح؟ رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنها ترفع في التكبيرة الأولى، واختلفوا في ما بعد التكبيرات الأولى وهي تكبيرة الإحرام. فذهب جمهور العلماء إلى أنها ترفع الأيدي عند تكبيرة الانتقال، يعني ثم انتقالا ترفع الأيدي مع تكبيرة الإحرام. دليلهم على ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجنازة فرفع يده، والحديث فيه ضعف. وأيضا أثر ابن عمر رواه البيهقي وجماعة، وفيه أنه كان يصلي الجنازة فيرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. صح عن ابن عمر، قالوا ولم يوجد له ما يخالف، بل جاء عن ابن عباس في ذلك. القول الثاني قالوا لا ترفع الأيدي، وهذا مذهب أبي حنيفة أصحاب الرأي، لأنهم يرون أن الرفع فيه مفسدة للصلاة. نعم. القول الثالث قالوا بالتخيير، وهذا القول نقل عن الإمام مالك. الإمام مالك له 4 روايات، رواية وافق فيها الجمهور، ورواية وافق فيها أصحاب الرأي، ورواية وافق فيها بالمنع، يعني ليس بمشروع أو يستحب أو هو مخير. نعم، هذا القول الذي قلنا فيه. وقول يقول لا يرفع، لكن هناك قول له يذكره بعض فقهاء المالكية أن الإمام مالك يرى بالتخيير، يعني إن شئت رفعت وإن شئت لم ترفع، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه يجوز لك أن ترفع ويجوز لك أن لا ترفع. نعم، لهذه الأدلة. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح، إنما الذي صح عن ابن عباس وعن ابن عمر في ذلك، فالظاهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة. وأذكر أيضا أن هناك حديث ذكره الدارقطني في العلل، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، فبعضهم صحح هذا الحديث كشيخنا ربيع حفظه الله يرى بتصحيح هذا الحديث، فلا حرج من ذلك، فمن رفع فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع فلا شيء عليه، يعني يرفع الأيدي في تكبيرات الإحرام وتكبيرات إيش الانتقال وتكبيرات الانتقال. قال وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. هذا دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في صلاة الجنازة وهي إيش ركن، لكن الجهر بها لا تجهر. لماذا إذن جهر ابن عباس؟ جهر ابن عباس لكي يعلمهم السنة. وفي هذا حديث دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يرفع صوته لكي يسمع من لا يعرف الصلاة، من لا يعرف الصلاة. مثال يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يسمع من خلفه. فهناك قد يكون من خلفه من لا يحسن صلاة الجنازة، ثم يقول الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يسمع من خلفه. فابن عباس فعلها للتعليم، فقال بعض العلماء يفعلها للتعليم، لغير التعليم لا يرفع صوته. ولهذا هنا ننبه عن أمر يفعله بعض الناس، بل أقول أكثر الناس في صلاة الجنازة، إذا قال الإمام الله أكبر ضج المسجد بالتكبير، الله أكبر، كلهم يضجون. ما الدليل على هذا؟ ما في دليل على أنه يضج المسجد بالرفع بتكبيرة الإحرام. فتسمع الإمام يقول الله أكبر وهؤلاء الله أكبر، ما في دليل بهذا. طيب هل أنت تعلم؟ لا ما تعلم. لماذا إذن ترفع صوتك؟ فلا ينبغي رفع الصوت في صلاة الجنازة، بل الأفضل أنك تسمعها نفسك فقط، تسمعها نفسك إصرارا دون الجهر. لكن بعضهم يكبر مع الإمام وهكذا، وهذا خطأ، فلا يكبر مع الإمام، فلا يكبر مع الإمام بصوت مرتفع، إنما يكبر إذا احتاج الإمام، إذا احتاج الإمام. واضح يا أخوان مسألة كيفية صلاة الجنازة؟ طيب ما حكم القيام في صلاة الجنازة؟ حكم القيام في صلاة الجنازة يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قالوا هذا يدخل أيضا فيه صلاة الجنازة، فالواجب أن يصليها ماذا؟ قائما. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة قائما ما استثنت صلاة أخرى. واضح؟ المسألة الثانية: هل صلاة الجنازة فيها سجود سهو؟ إنسان سهى، ماذا قرأ؟ هل يسجد للسهو؟ ما يسجد للسهو. وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدين؟ إذا سهى شرطية، عمت كل سهو. الذي عنده جواب يرفع يده، لا أحد يجيب وهو قاعد. ها، استدليت بالقياس، لا حرج. بسم الله. نعم، شيئان اثنان لعدم الدليل. ايش هو يعني شيئان اثنان؟ يسجد او لا؟ لا يسجد لشيئين اثنين. ما هما؟ لعدم الدليل، والثاني إنما هو المشروع في صلاة ذات الركوع والسجود. لا بأس، قول فيه نظر، يعني كما قال: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وليس فيه نظر أنه ليس صحيح. يعني نعم، الأصل فيها ما ليس فيها سجود ولا ركوع، كيف نسجد سهو؟ طيب ما العمل إذن؟ اسعفوني. الآن واحد يخبرك يقول: لا أنا ما دريت كم صليت، إيش ستفتيه؟ قلنا أنه ليس هناك سجود ولا ركوع. طيب ايش العمل؟ انا ما دريت ماذا قرات في التكبيره الاولى، في التكبيره الثانيه. هذا يقع، نعم يقع. اذا ما هو الواجب؟ كيف افعل؟ فماذا سنفتي مع الدليل؟ تؤخر ايش؟ تأخر التسليم وتزيد تكبير. كيف تأخر التسليم؟ التسليم قد مؤخر. كيف؟ نعم نعم، يزيد ركعة. أنت يزيد ركعة. أنا أيوة، ليس عليه شيء، هكذا نقول له سلم. أقول لك أنا إنسان صليت ما دريت كم صل كم ركعة كم كبرت، إيش أفعل مع الدليل؟ ما عندك إلا هذا؟ خلاص أنا سأعطيكم الجواب. الجواب أنه يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن. كم كبرت؟ قال: أنا كبرت تكبيرتين. ابني عليه، فأتي بما بعدها. قال أنا شاك لا أستطيع إلا تكبيرة الإحرام، ابني على تكبيرة الإحرام ثم امضي. واضح؟ طيب المسألة الأخرى وهي من فاتته صلاة الجنازة مع الإمام كيف يصليها؟ اختلف العلماء في من فاتته صلاة الجنازة مع الإمام كيف يصليها، فقال بعضهم يقضي بعد تسليم الإمام. دليلهم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فكيف يتم؟ قالوا يكبر ويأتي بما ترك. الذين قالوا يتم فمنهم من قال يأتي بما ترك، يعني أنا أدركت الإمام وهو في التكبيرة الأخيرة، إيش سيقرأ؟ الفاتحة هو، ثم يأتي بعدها بالصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء للميت. واضح؟ أصحاب القول الأول هؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال يأتي بهذا ومنهم من يقول لا اقضي بالتكبير دون الذكر أو القراءة أو ما شابه ذلك. واضح؟ القول الثاني قالوا لا، لماذا إذن تكبر؟ لأنك ما صليت إلا لجنازة، فالجنازة رفعت، فما فائدة تكبيراتك؟ فما أدركت مع الإمام فسلم بعدها، فسلم بعدها. الظاهر والله أعلم القول الأول أنه يقضي ما فاته، يقضي ما فاته، لكن على كيف؟ هل يقضيه بإتيان الأذكار أم يقضيه بمجرد التكبير؟ أضرب لكم مثالا، هم أصحاب القول الأول اختلفوا في القضاء، فمنهم من قال الإمام في التكبير الرابعة الله أكبر، سكت قليلا ثم إيش؟ سلم. أنت أدركت التكبير الرابع الله أكبر، إيش تفعل؟ هو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأنت إيش ماذا تفعل؟ قال تقرأ فاتحة الكتاب، تقرأ الفاتحة ثم تقول الله أكبر، تأتي بالصلاة الإبراهيمية أو الصلاة تقول اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للميت وارحمه، سيأتي معنا الدعاء المجزئ، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، انتهي. أصحاب القول الثاني قالوا يقضي نعم، لكن يقول قال الإمام الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو أدرك الأولى، قال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لماذا ما أتيت بالذكر؟ قال الإمام أتى بما هو علينا ونحن أدركناه وقضينا ما علينا من التكبير، فالإمام هو يتحمل صلاتنا. واضح؟ يعني أصحاب القول الذين قالوا بالقضاء يقولون تكبر تكبيرا مجردا دون ذكر، وأما أصحاب الذين قالوا بالقضاء أصحاب القول الثاني يقولون لا تأتي به مع الذكر، وهذا هو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم. أنت فاتك ماذا؟ تكبيرات فقط، تكبيرات مع ذكر مع قراءة تأتي بها. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك الصلاة مع الإمام. طيب مسألة أخرى أيضا، الصفوف يا أخوان، هل يستحب تثليث الصفوف أم يكفي صفا واحدا؟ استحب الجمهور العلماء أن تكثر الصفوف وتكون ثلاثة صفوف من باب الإكثار لمن يصلي على الميت، وهناك من أهل العلم يقول يجب الثلاثة صفوف، والصحيح أنه يستحب ولا يجب، صحيح أنه يستحب ولا يجب إتيان الصفوف، يعني يجعلها ثلاثا، يستحب فقط، هذا أقل شيء يقال فيه أنه يستحب، أنه يستحب. طيب ننظر المسائل، هل يكرر الفاتحة في كل، هل يكرر الفاتحة يقرأها مرتين أو ثلاث مرات؟ لا، وهذا مذهب الجمهور، يكفي مرة واحدة فقط، إلا ما نقل عن الحسن البصري أنه قال لا بأس أن يكررها ثلاثا، ولا دليل في هذه المسألة، ولا دليل في هذه المسألة. بسم الله. هذا السائل يقول هناك رجل ينكر عذاب القبر ويقول ليس في القرآن ذكر لعذاب القبر، كلام باطل، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هي النار التي يعرض عنهم تعرض لهم في الحياة الدنيا؟ قالوا عذاب القبر، وهذا قول الجمهور المفسرين. من يفسر القرآن؟ أنت يا أيها الذي تنكر، يفسره العلماء، يفسره الصحابة، تفسره الآية بالآية، تفسره الأحاديث. وأيضا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. إيش يا أخوان؟ فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جمهور المفسرين أن معيشة ضنكا عذاب القبر، عذاب القبر. وأيضا الآية التي فيها اختلاف، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قالوا لعلهم يرجعون في الدنيا ولعلهم يرجعون يوم الآخرة، أي يتراجعون عما كانوا يعتقدونه. فهناك من أهل العلم من يقول هذا عذاب الدنيا، هذا هو. وأنت أيها المنكر لعذاب القبر ما في إلا في القرآن، فما هو الدليل على أن صلاة الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعتان والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ هؤلاء أمة حمقى الذين يستدلون بالقرآن، الذين يسمون بالقرآنيين، ما عندهم دليل يستندون عليه. فإذا نوقشوا بمسألة من مسائل الاعتقاد يقولون ليس في القرآن، لكن إذا نوقشوا في مسائل فقهية يسكتون. أين مقادير الزكاة في القرآن؟ لا يوجد. أين الأنصبة؟ لا توجد. أين صفة الحج والعمرة؟ في القرآن، لا توجد. إذن ماذا تفعل الآن؟ فهم أكفر من اليهود والنصارى، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ما يؤمنون إلا بالقرآن، ويقولون أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مضى عنها 14 قرنا، كيف نقبلها؟ والقرآن كيف مضى؟ وكم مضى؟ أليس 14 قرنا؟ إن جاء القرآن صحيحا فالسنة صحيحة. فهؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. قال ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم الذي يظهر لنا أعمال الظاهرة، والمؤمن من يبطل الأعمال الباطنة، هذا هو الفرق بينهما. فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. مسلم من يقال له مسلم، مؤمن هذا هو، أو المؤمن هو المسلم، لكن إذا اجتمعا يقولون افترقا من ناحية الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة. ما حكم قول بسم الله في الحمام أثناء الوضوء في البيت؟ بسم الله في الحمام، يعني أنت تريد التسمية في دخول الحمام؟ جاء حديث في هذا، حديث علي، وله 3 علل، لا يصح. وإذا قصدت للوضوء لا تقل للحمام، للوضوء أيضا مختلف فيه، والراجح أنها مشروعة، يعني ليست مستحبة. الذي لا يصلي هل يجوز أن تصلي عليه؟ الذي لا يصلي مطلقا كافر، لا يجوز الصلاة عليه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجنازة ويقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ كيف 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 النبي يصلي صلاة الجنازة؟ والله هذا أمر غيبي يا أخي، ما درينا فيه. كيف يصلي النبي؟ ها؟ صلاة إبراهيمية، يعني كيف يصلي صلاة إبراهيمية؟ النبي يصلي، نعم. أليس النبي يقرأ الآيات القرآنية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ قرأها النبي ولا من قرأها؟ ولا لما يصل إليها لا يقول؟ يقولها، فكذلك الصلاة يقولها. يبدو أبي حنيفة يخالف الجميع في كثير. أبو حنيفة لما يخالف، بارك الله فيك، عذروه العلماء، لأنه في منطقة كان يغلب فيها أصحاب الرأي، أي الذين يرون بالقياس، فما تصلهم الأحاديث. وهذه طبعا قضية كبيرة، وهي قضية أصحاب الرأي وأصحاب الحديث، يعني كان بينهم منازعة شديدة جدا. أصحاب الرأي الذين يرون بالقياس، أصحاب الحديث الذين يرون بالأحاديث، المدرسة الحديثية والمدرسة الرأي. فأبو حنيفة كان رجل فصيح الذكي قوي في المناظرة، يعني يذكرون عنه أنه قوي في المناظرة، وكان عنده أسلوب يفحم فيه الخصم، فكان أدلته دراسة عند من كانوا يرون بالرأي، الرأي أرأيت إن كان كذا فهو كذا، إذا كان كذا، هؤلاء مدرسة أهل الرأي كربيعة الرأي كحماد بن أبي سليمان، وهو شيخ من حماد بن أبي سليمان كان قويا في الرأي، فكانوا يقدمون الرأي في استنباط الأدلة، فسبحان الله الإنسان لا يسلم من الخطأ فيقعون في الخطأ، ويكون هناك أحاديث ظاهرة. الإمام أحمد عنده 6 روايات في بعض المسائل، 6 روايات، ما سبب ذلك؟ ما سبب الاختلاف في ذلك؟ هل هو رأي؟ لا، يرى أن الحديث أو يرى أن المسألة ليس فيها حديث فيقول لا يجوز، فيخبر يقال يا أبا عبد الله المسألة فيها حديث، من هذا الحديث؟ من رواه؟ فلان بن فلان رواه كذا، فيقول إذن يجوز. فأنت ترى بعض الأحيان، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، انظر 6 روايات 4 روايات، ما سبب ذلك؟ تغير الفتوى. لماذا؟ إذا ظهر الدليل. كان الإمام أحمد لا يرى ما أدري سورة قراءتها، فلما أخبر أن هذه سنة قال يجوز، نعم يجوز في ذلك. فكانت اختلافات الروايات بسبب اختلاف إيش؟ ظهور الأدلة، ظهور الأدلة. الإمام الشافعي معه مذهب قديم ومذهب جديد، ما سبب ذلك؟ المذهب القديم في العراق، المذهب الجديد في مصر. طيب ماذا كان يقول في العراق والشام؟ يقول أحاديث ثم بعد ذلك يتراجع، فقد يكون صح الحديث عنده أو يكون ضعف الحديث فيتراجع، فله قول هنا وله قول هنا، واضح؟ الإمام مالك كذلك اختلفوا في بعض رواياته، فمنهم من ينقل عنه كذا وهو ابن القاسم، ومنهم من ينقل عنه كذا وهو أسد بن الفرات، ومنهم من ينقل عنه كذا وهو عبد الرحمن أو من سحنون ينقل عنك، فتتعدد الروايات، لكن أكثر من تعددت له الروايات هو الإمام أحمد، هو الإمام أحمد. وسبب في ذلك كثرة الأسئلة، يسألونه يا شيخ ما رأيك بنقض الوتر؟ قال لا يجوز. قالوا فعله فلان فلان، قال يجوز هكذا، فتكون له رواية بالمنع وتكون رواية له إيش؟ بالجواز. فالأمر واسع في مسألة اختلاف الأئمة. ما حكم صلاة الجنازة؟ فرض كفائي. نعم نسينا ما ذكرنا، إن شاء الله نذكرها في الغد، أنها فرض كفائي إذا قام به من تسقط عنهم أجزعت عن الباقي. ما حكم حلق اللحية؟ لأنه كثر عند العامة الناس على أنهم مستحبة وحلقة. حلق اللحية حرام، نقل ابن حزم الإجماع على تحريم حلق اللحى. نعم. أما التقصير اختلفوا فيه على 4 مذاهب، منهم من قال يقصر حتى لا تفحش وهو قول الإمام مالك، ومنهم من قال يقصر تقصيرا ما دون القبضة فوق القبضة، يعني يقبض فيقص، ومنهم من قال يقص حتى لا تصل إلى حد الشهرة، لكن الحلق أجمعوا على تحريمه فهو محرم، لا يجوز حلق اللحى. وأما التقصير الصحيح أنه يترك، ومن أخذ بقول القبضة له سند، هم جمهور العلماء. قال ما حكم اتخاذ السترة في صلاة الجنازة؟ واجبة لعموم الأدلة. قال ما حكم فعل بعض الأئمة من تعليم الناس كيفية صلاة الجنازة قبل الصلاة عليها؟ لا حرج، يعلمهم إذا كانوا جهلة لا يعرفون، فهذا ابن عباس جهر بالفاتحة لكي يعلم. ما المقصود بحديث طلحة لتعلموا أنها سنة؟ لتعلموا أنها سنة أي تقرأ. نعم، لتعلموا أنها سنة أي تقرأ، هذا معنى. رجل استرخى وتمدد في المسجد ثم قام وشاك، هل نام أم لم ينام؟ إن شك يتوضأ، الذي نام هل هناك قول بأن المأموم يتابع الإمام في رفع الأيدي عند التكبيرات؟ نعم، قل الإمام أحمد، يعني إن رفع رفع وإن لم يرفع لم يرفع، قل الإمام أحمد. لكن الجمهور على أن المتابعة للإمام هي في الأركان. قال إذا صلى الإمام فأتموا به، فإن كبر فكبروا، وإن ركع فاركعوا، وإن سجد فاسجدوا. هذا هو الذي يجب عليك أن تكون معه. أما إذا رفع يديه أو قنت أو قال دعاء في الصلاة ما يلزمك أن تقول. نعم. قال يا شيخ، باقي حوالي نصف الأحاديث المقررة للدورة ولم يتبقى إلا 4 أيام، ولو مشينا بهذا المعدل لم نكمله، ويا حبذا لو تعطينا في الفوائد في كل حديث حتى نستطيع إكمال المقرر والمعدرة. طيب هل انتهينا؟ ما عليك أنت، بشر ما تكمل الدورة إلا كملنا، ولا ما تريدون هذه الفوائد؟ أنا لو كنت تريدون على ما في الحديث قد انتهيت. تريدون هذا؟ ما تريدون هذه المسائل؟ سهل الأمر عندي، سهل أنا، لكن لا تقول لماذا كمل الجنائز. نحن نذكر لكم بعض المسائل قد تحتاجون إليها، مثل صلاة الفائتة إذا فاتت يسألون بعض الإخوة، صح ولا لا؟ يسألون. إذا شك في صلاة الجنازة ما درى كم صلى، يسألون هذه الأسئلة. وإلا ابشر ما عليك، سننتهي كل هذه، بعضها قد نمر على يعني أحاديث. وصاحبنا يرانا مع المسائل، والمسألة ولا مسألة ثانية يقول متى سننتهي إن شاء الله. بشر. هل أخرج صدقة إذا حلمت الميت أو أنه يحتاج إلى دعاء؟ ما في دليل على هذا، والمنامات لا يبنى عليها أحكام. انتبهوا، رأيت الميت يبكي لعله يريد صدقة، وإيش دراك أنه يريد صدقة؟ ما في دليل على هذا. فبعضهم يستنبط، ومن قال لك أنت تفسر الأحلام؟ بعضهم يقول رأيته يبكي لعله أراد صدقة أو كذا، أو يعني أنا ما أتكلم على السائل، لا أنا أتكلم على بعضهم ممن يأتي باستنباطات هذه. من أين لك الدليل هذا أنه يبكي يريد صدقة؟ قد يأتي شيطان يتمثل به. فالمنامات لا تأخذ منها أحكام، انتبهوا. من يقول بهذا؟ الصوفية، أن المنامات يأخذ منها أحكام. قال حديث لا صلاة بلا طهور ولا لا صلاة بلا طهو ولا طهور لمن لم يقل بسم الله، ليس هكذا يا أخي. لا صلاة لا وضوء ليس لا صلاة، من أتيت لنا بالحديث؟ هذا الحديث صححه الألباني، فما هو الدليل أنه ليس بواجب وهذا حديث بين أيدينا؟ طيب صححه الألباني، لماذا تسألني؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عند الصلاة أن الميت أنثى أو ذكر؟ بارك الله فيكم، لا ما ثبت ذلك، لكن إن احتيج لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم من خرج بهم من المصلى ماذا قال لهم؟ مات النجاشي، فخرج يصلي عليه، فلا حرج أن يصلي عليه ويقول مثلا هذا ذكر أو هذا أنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، يعني دليل على أنه ماذا ذكر. نعم، أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فصلى عليها، كيف عرفوا؟ إلا بالإخبار، لا بأس من ذلك، الإخبار لا بأس من ذلك. طيب إذا ما عرفت صلي على شخصها، الجنازة مذكرة مؤنث؟ مؤنث، اللهم اغفر لها، أي هذه الجنازة اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، ما علمت من هو قل اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، أي هذه الجنازة، لأنها مؤنث. فيقولون كما قال النووي، قال تصلي وتدعو على شخصها، شخصها مؤنث، نعم تقول اللهم اغفر لها. قال لماذا الرافضة أكثر من اليهود والنصارى؟ لأنهم لا دين لهم ولا كتاب، فهم أكثر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يدينون بالكتاب ويؤمنون بأن لهم كتاب، أما هؤلاء لا كتاب ولا دين ولا رب، فهم أكثر من اليهود والنصارى. ما رأيك بشخص سأل شيخ في مسألة فأجابه ولم يقتنع ثم ذهب وسأل شيخ آخر؟ إن كان يتتبع الرخص هذا لا يجوز، وكما قال بعض العلماء، وكما قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال من تتبع الرخص أتى ب يعني بماذا يعني ما لا تزندق هذه ليست ابن عبد البر الذي قال من تتبع الرخص تزندق رجل من السلف يحكى عنه، لكن ابن عبد البر قال فتح بابا شر كبير، باب شر كبير. ذهب عن هذا، ايش حكم المساله؟ قال له لا يجوز، حرام. وفي قرار نفسه يبحث عن من يقول له جائز، هذا لا يجوز له. طيب ما الدليل يا شيخنا ان هذا حرام؟ الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وقال الله عز وجل، اعطاك الدليل. غير مقتنع الشيخ الفلاني. شيخنا بارك الله فيك، عندنا سؤال، مسألة عويصة، أشكال كذا، كيف هذا؟ هذا جائز هكذا. نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، نحن نتمنى أن نجد مثلك يا شيخنا، والله صحيح نحتاج إلى هذه الفتاوى، والله حصل بغيته. أما هذا ما عجبه، أعطاه السيف، أما هذا فتح له الباب. يحدث هذا، واضح الآن؟ فاتق الله أيها السائل. أو يحصر الشيخ بمسألة يريد. أذكر مرة واحد سأل الشيخ الألباني، قال له يا شيخ نحن نريد نفتح جمعية تحفر الآبار، تكفل الأيتام، الأرامل، الكذا الذا. الشيخ الألباني قال له هذا مجهود خيالي، يعني الجمعية هذه كلها ستفعل هذا؟ قال له نعم يا شيخنا. قال له خير إن شاء الله، وكيف ستفعلون؟ قال نجمع الأموال ونضعها في البنك. قال له حرام، ليش تضعها في البنك؟ قال حتى أنا ندخرها. قال له لا، البنك سيعملها وسيفعل بها أشياء وتكون عوائدها لهم وأنت تعينهم على الباطل، فلا يجوز هذا. فهذا يكفي بهذا المشروع. انظر ماذا فعل، دار على الشيخ. شيخنا رجل أراد أن يأخذ قرضا من يهودي، قال حرام. قالوا يا شيخ كيف اليهودي في تعاملات؟ قال هو يريد شيء، هو حتى يقول أنا يجوز لي أن أتعامل مع اليهودي، لماذا منعتني من البنك؟ فكان يريد أن يأتي للشيخ من طريق آخر، فقال له حرام، أغلق عليه الباب. يا شيخ كذا، قال نعم، إذا كنت تعلم أنه سيتعامل بالربا اليهودي لا يجوز لك أن تدفع مالك به. فشبه اليهودي بالبنك، يريد رخصة، يريد ماذا؟ رخصة. فهذا ما يجوز هذا. نعم مرة واحد من المرات أتوا إليه فسألوه، قالوا يا شيخ ما حكم هذه المسألة في كيت وكيت؟ قال ما يجوز. كيف يا شيخ؟ قال تريد المذهب الحنفي؟ يجوز. يعني على طول خارجهم، ما يصلح هذا. يعني إذا كان المذهب كذا يجوز، هذا المذهب ما يجوز. لا، اختلاف الفقهاء في مسائل فقهية هذا حادث. نعم، لكن لا تأتي وأنت تبحث عن رخصة. أريد أتي بأي رخصة من أي جهة كائنا من كان، فلا تحاصر الشيخ. إن كان كذا يا شيخ فهو كذا، ويحاصره بالمسألة. ولهذا يقولون المفتي أسير للمستفتي، يكون زي مثل الأسير، يسأله سؤالا فيكون أسير. يا شيخ ما معنا إلا نصل إلى حكم الله إلا ندخل الانتخابات؟ قالوا هذا الشيخ الألباني. قال إن كان هكذا فلا حرج في فتنة الجزائر، ودخلوا الانتخابات وأباحوها وهكذا، وقالوا ما في إلا حكم الله نصل إلى هذه المسألة، ليس صوابا. فحدثت مجزرة في الجزائر، مكثت قرابة 15 سنة في هذه الانتخابات، وما أدراكم فتنة بالحاج وعلي مدني هذا. فالذي يريد يسأل، يريد يسأل وهو مستفيد وليس متتبعا للرخصة. ما حكم النهي بالمكبرات الصوتية، النعي بالمكبرات الصوتية بين الأسواق والعامة؟ تكرر السؤال، هذا السؤال تكرر. قال هل يوجد شرح مكتوب لهذا الكتاب؟ ما تقصد الكتاب؟ بلوغ المرام، شروحات كثيرة. أما تقصد الدورة ما في. هل يجوز العمل في المنظمات؟ المنظمات يا أخوان على أقسام، إن كانت منظمات تنصيرية لا يجوز لك الدخول فيها، أو تبشيرية لا يجوز الدخول بها. أما منظمات الهلال الأحمر التي تقوم بعملية المساعدة وغير ذلك فلا حرج من العمل فيها. أما منظمات تنصيرية أو منظمات تبشيرية، طيب ما هو الفرق بينهما؟ التنصيرية تدعو إلى النصارى، التبشيرية يظهرون الأخلاق ويظهرون المساعدات حتى يتأثر فيها الإنسان ويقولون هذه من بلدة كذا ومن بلدة، يريد شيء يوصل إليه. لا تعمل مع هؤلاء، وأنا أنصحك يا أخي لا تعمل مع هؤلاء، لأن فيها أولا منكرات، اختلاط بين النساء والرجال، أيضا سفر المرأة بغير محرم، وناهيك عن الأشياء كثيرة قد يفعلونها، يعني ليس بغيتهم هي نشر الخير، إنما قد يكون بغيتهم غير ذلك، فانتبه من هذه المنظمات. الصليب الأحمر لا يجوز العمل بها، صليب يكفي أنها كلمات صليب، نعم، فهذه المنظمات لا يجوز، فإذا حوت على منكرات فلا يجوز ذلك. طيب إذا كانت تنصيرية منكر عظيم، تبشيرية قد لا تعرف، لا تعمل. نعم، رجل قال لزوجتي أنت طالق، وقال إن ما قصد أنت طالق ويقصد أنها طالق، كيف هذا؟ قال لها أنت طالق لكن ما قصد أنها طالق لكنها هي طالق. يلا اسأل فقيه العرب قد يجيبك. قالوا كان إذا استشكلت مسألة ما وجدوا لها حلا قالوا أفتى بها فقيه العرب. من فقيه العرب؟ الذي سيجيب له جائزة. من فقيه العرب؟ من؟ من؟
السائل.
من؟ غدا تأتون بها. الذي سيأتي به ويقول من هو فقيه العرب سأعطي له جائزة، لكن إياكم والسؤال، ابحثوا، لكن أنا سهل سأعطيكم تسألون، اسألوا ما شئتم، لكن إن سألت ما لك هدية، وإن لم تسأل وعرفت فلك هدية.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.